أهلا بكم من جديد. نتابع مع ضيفنا ريتشارد هاس رئيس مجلس العلاقات الخارجية من نيويورك. سيد هاس، يعني ذكرت في كتابك أيضا أن إدارة الرئيس بوش الابن أضاعت فرصة نادرة لإعادة تشكيل العالم بالشكل الذي يخدم مصالح أمريكا، وهذا أكثر سلبيات حرب العراق الثانية كما جاء في هذا المقتطف. من المحتمل تماما أن يحكم التاريخ على كلفة الحرب الهائلة على أنها كلفة فرصة، تبذير أمريكي من أجل فرصة نادرة لا مثيل لها لتشكيل العالم وطبيعة العلاقات الدولية لعقود قادمة. في الواقع ساهم العراق في بزوغ عالم تتوزع فيه القوى على نحو أوسع بكثير مما كان عليه الحال، وقدرة الأمريكيين على تشكيل هذا العالم تضاءلت كثيرا. البعض يرى يعني في كلامك مبالغة، وأن حرب العراق الثانية أعادت تشكيل المنطقة بشكل يخدم مصالح أمريكا.
أنت محق تماما، فهذا الجدل لا يزال قائما. فالحرب العراقية الثانية على المدى الطويل قد تثبت فعاليتها بالنسبة للأمريكيين، لكن هناك تفاؤل بأن يصبح العراق بلدا ديمقراطيا ناجحا، وأن يصبح نموذجا يحتذى به للإصلاح الديمقراطي في كافة أنحاء الشرق الأوسط، وأن العراق سوف يكون قادرا على مواجهة إيران، ولا سيما في إزاء انتشار قوة هذه الأخيرة. هذه الأمور قد تكون ممكنة من ناحية نظرية، لكن أنا ما تزال لدي شكوك واضحة إزاء هذه المسألة، وخاصة إذا ما قيمنا التكلفة التي فاقت $1 تريليون في الوقت الذي تعاني فيه الولايات المتحدة من حجم كبير من الديون المخيفة، فضلا عن موت عدد كبير من الجنود وتبديد المصادر العسكرية المكلفة. أنا أتفهم صراحة بأن البعض قد لا يوافقني الرأي، وخاصة أن الناس عليهم أن ينتظروا قبل كتابة التاريخ، لكن عليهم أيضا أن ينتظروا كيف سيصبح واقع هذا العالم بعد مرور 20 أو 30 عاما. أعلم حق المعرفة أنه قد تكون مسألة الحديث عن التكلفة أكثر صعوبة من الفعل الذي اقترفته أمريكا، لكن بحد معرفتي فأعتقد بأن التكلفة كانت مبالغة والمزايا كانت متواضعة وضئيلة.
نعم، أنت ذكرت حروبا كثيرة اختيارية شنتها أمريكا مثل فيتنام والبوسنة وكوسوفو وغيرها، وأنت طبعا واضح من الكتاب أنك ضد الحروب الاختيارية. دعنا ننتقل إلى أفغانستان، حيث تحولت ما كانت حربا ضرورية إلى حرب اختيارية كما تقول أنت هنا في هذا المقتطف. في وقت ما تحولت أفغانستان من حرب ضرورة إلى حرب اختيار. في وقت مبكر من رئاسة أوباما تم تخطي الحد الفاصل. لم يكن التغيير محصورا فقط بزيادة عدد القوات من 47,000 إلى 68,000، إنما بالمهمة الجديدة الموكلة بها، قتال طالبان في الجنوب والشرق. اختارت أمريكا أن تصبح اللاعب الأساسي في حرب أفغانستان الأهلية. يعني سيد ريتشارد هاس، يعني أنت انتقدت تصريحات الرئيس أوباما والبريطانيين أيضا بأن حرب أفغانستان لا تزال حربا ضرورية، بينما تراها أنت اختيارية، وهو ما تعرضه بشدة وتراه خطرا على أمريكا الآن. كيف؟
بكل تأكيد، ففي عقاب الأحداث 11 من سبتمبر كانت هناك حرب ضرورية للتخلص من حكم طالبان الذي اتخذ لنفسه ملاذا للقاعدة في أفغانستان. لكن خلال السنوات 9 أو 10 الماضية القاعدة لم تعد إلى أفغانستان، بل كانت حرة وطليقة اليد وتقوم بمزاولة أعمال إرهابية دولية. لذا لم يكن لزاما على الولايات المتحدة أن تقدم أكثر من 100,000 جندي من قوات الناتو فضلا عن قوات أخرى لحماية أفغانستان كي تصبح مقرا لمثل هذه المواجهات، وهذا الأمر قد لا يحقق الأهداف المطلوبة بالنسبة للبيانات التي أطلقها أوباما. ولا أعتقد أن هذه المنهجية قد تلقى النجاح على خلفية الحقيقة بأن باكستان سوف تستمر بتقديم الملاذ لطالبان وإلى هؤلاء الإرهابيين، فضلا عن الفساد الذي يسود في أجواء أفغانستان. أنا لا أقول بأنه علينا أن نفر من أفغانستان، لكنني أرى بأن هناك منهجية سياسية مختلفة بحيث تعتمد بسياسة ضيقة على الإرهابيين الذين تجدر مواجهتهم، وهذا الأمر لا يتوقف إلى حد كبير على العمل مع الحكومة المركزية في أفغانستان، بل العمل مع القبائل المحلية التي تعيش في أرجاء البلاد. وأنا مستعد أيضا للتحدث مع طالبان إذا ما لزم الأمر، وأن أتقبلهم لأن يكونوا كجزء من النسيج المجتمع شريطة أن لا يقوموا بإبرام علاقات مع مجموعات الإرهاب الدولية.
نعم، يعني هناك بدائل كثيرة قبل خوض حرب اختيارية، كما تذكر أنت في الكتاب هناك معايير يجب أن تخضع لها الحرب الاختيارية. على أي حال، دعنا أيضا ننتقل من أفغانستان إلى إيران. أنت تتوقع أن يبدأ الجدل بخصوص الحرب على إيران، وإن حدث هذا ستكون حربا اختيارية كما تقول هنا. لن يمضي وقت طويل قبل أن يرتبط مفهوما حربي الضرورة والاختيار بالجدل حول إيران وبرنامجها النووي. في مرحلة ما أحد الخيارات الموجودة في المقدمة في إسرائيل من المؤكد وربما في أمريكا سيكون القيام بهجمة وقائية على منشآت إيران النووية بالنسبة لإسرائيل، وأمريكا سيكون مثل هذا الهجوم حرب اختيار غالبا بسبب وجود خيارات أخرى متاحة بما في ذلك قوات ردع ودفاع ضد تهديد إيران نووي. سيد هاس، يعني هناك من يرى أن سياسة أوباما الخارجية تعطي الأولوية